لعل نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى قراءتنا في بلوغ المرام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين. أولها حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. الحديث حديث صحيح رواه الأئمة كالإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون ما التيس المستعار؟ قالوا الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. لا شك أيها الإخوة أن استفتاح هذا الحديث بلعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا هو اللعن هو من الله تبارك وتعالى، الطرد والإبعاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود أن فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والتحليل كما قال أهل العلم هو أن يقصد الرجل بزواجه من امرأة أن يطلقها لتحل للزوج الأول، سواء اتفاقه مع الزوج الأول يقول يا فلان أنا طلقت وندمت، طلقها ثلاثا يعني بينونة كبرى، فيقول يا فلان يعني أنا ندمت خذها تزوجها وطلقها على اتفاق بينهما. وهذا هو الغالب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني هذا الرجل الثاني اللي تزوج والذي اتفق معه وهو الزوج الأول كلاهما في اللعنة سواء. ولذلك قال أهل العلم إن النكاح باطل فاسد لا يعتد به، ولا يحلل للزوج الأول أن يعود إلى تلك المرأة ويتزوجها. قالوا هذا هو الغالب، وقد يكون من قبل أهل الزوجة أيضا فيدخلون في هذه اللعنة. لو أن أهل الزوجة يعني يرغبون أن تعود ابنتهم أو أختهم إلى الزوج الأول، فاتفقوا مع رجل قالوا يا فلان تعال نعقد لك على ابنتنا أو على أختنا أو يعني من لهم رعاية عليها وتطلقها، تجلس معها كذا كذا وتطلقها وتعود إلى الزوج الأول، هذا أيضا لا يجوز وهم يدخلون في هذه اللعنة. لكن لماذا قال صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة؟ لأن هذا هو الغالب. لكن لو فرضا حصل باتفاق وشرط من أهل الزوجة مع هذا الزوج الثاني فهم داخلون في هذه اللعنة. بل قالوا حتى لو فعلها إنسان خارج هذه الدائرة كلها، لو واحد يعني يرغب فعل خير ولكنه أخطأ وللأسف وقع في هذه اللعنة نسأل الله السلامة والعافية، فاتفق مع رجل قال يا فلان تعال أنا بندفع لك المهر وقيمة العرس تلك الليلة، بس المهم هذاك محتاج الزوج الأول ونريدك أن تحللها له، هذا أيضا يدخل في اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا بالغا، فلا يجوز ويعني بأي حال من الأحوال لو صنعوا مثل ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول. لكن لو كان الزوج الأول لا يدري، ما يدري أن أهل الزوجة اتفقوا أو فلان اتفق، فإنه لا يدخل، وتزوجها فإنه لا يدخل في هذه اللعنة. لكن لو كان يعلم أن أهل الزوجة اتفقوا مع هذا الرجل، يعني الزوج الأول يعلم وهو ما دخل في الموضوع، لكن هم أهل الزوجة دفعوا جاءوا بفلان وزوجوه من ابنتهم حتى يطلقها بعد حين ثم تعود إلى الزوج الأول، نقول نعم هو لا يدخل في اللعنة، ولكن النكاح باطل ولا تحل له مرة أخرى ما دام أنه يعلم. لكن لو كان لا يدري أبدا في الموضوع لا من أوله ولا من آخره، فإنه يعقد عليها بعد ذلك إذا طلقها الزوج الثاني. لكن كما قلت إذا كان يعلم وهو ساكت يعني، فنقول إنك لا تدخل في اللعنة، ولكن هذا النكاح باطل، النكاح الثاني، فلا يحلل لك أن تتزوج، أن تعود إلى زوجتك الأولى فتخطبها وتتزوجها مرة أخرى. هذا ما دل عليه حديث الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبهه يعني أقبح تشبيه، وهو التيس المستعار. التيس المستعار كما هو معروف عند أهل الحلال عند الغنم، يأتون بتيس يعني يدفع أجرته أو لا تدفع، المهم فيدخل على الغنم ويعني يأتيها بفحولته ثم بعد ذلك يؤخذ. هذا لا شك يعني التشبيه مثل هذا الزواج بمثل هذه الحالة لا شك أن فيه تقبيحا وردعا لمن تسول له نفسه أن يصنع ذلك. قد يقول قائل ولما هذا التشديد، لما هذا يعني التخويف والترهيب من هذا الأمر؟ أقول لك يا أخي، وهذا سنذكره إن شاء الله في الحديث الأخير، الإسلام عظم عقد الزواج. الزواج له مقاصد وله حكم وله مصالح، أما أن يلعب بالزواج، هذا يتزوج وهذا يحلل وهذا يطلق بعدين ثم تعود الأول، لا، هذا تلاعب وتحايل في شرع الله. والزواج الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج عقد غليظ له تبعاته ومسؤولياته، أما هذا يطلق وهذا يدخل وهذا يفعل هذا ولا شك. ولذلك إن شاء الله إذا أتينا إلى كتاب الطلاق سنتكلم في هذا الأمر، وأن التلاعب في مثل هذه الأمور لا يجوز، والتحريم أخطر وأخطر. فعلى كل حال نسأل الله الهداية للجميع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني، هذا إخبار بمعنى النهي كما مر بنا قبل قليل في علوم القرآن، يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه، فهو عليه الصلاة والسلام يأمر أو هنا ينهى أن يتزوج. قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح الزاني المجلود، يعني هنا يعد محصنا، وإلا لو كان غير محصن لا رمي بالحجارة بأمر الشرع وبحكم القضاء وبالنهاية بأمر ولي الأمر حتى يحكم عليه ويرجم حتى الموت. على كل حال المجرود هذا حي الآن إلا مثله، ففي هذا أنه يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج أن يختار امرأة صالحة، امرأة طيبة. كذلك المرأة أيضا لا تتزوج رجلا فاسقا فاجرا. فهذا الحديث يدخل في الأحاديث التي مرت بنا فيما مضى في يعني وجوب اختيار الزوجة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأيضا في حق المرأة أيضا أنها تختار وتقبل الزوج الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي بعض الروايات وأمانته فأنكحوه إلى آخر الحديث. فعلى كل حال دل هذا على أنه يجب على هذا أن يبحث عن ما يناسبه، والمرأة أيضا عما يناسبها شرعا ودينا. ولذا وهذا ذكره المفسرون في تفسير قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأقف عند هذه الآية الكريمة وقفتين ذكرهما المفسرون رحمهم الله تعالى. أما الوقفة الأولى فإنه هنا ابتدأ بالرجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وفي الآية التي قبلها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. لما ابتدأ بالرجل هنا وابتدأ بالمرأة هناك؟ قالوا لأن النكاح لا يكون ابتداء إلا من الرجل، ما فيه امرأة هي التي تذهب وتتزوج، ومسألة الهبة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه يعني أن تهب المرأة نفسها إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام فيه. لكن عصمة النكاح العقد ابتداء وانتهاء هو من قبل الرجل، هو الذي يتقدم. ولذلك جاء هنا في الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أما في مسألة فاحشة الزنا نسأل الله السلامة والعافية، فإن المرأة هي التي في الغالب ينطلق منها بواعث الزنا والسماح فيه وتبدي مفاتنها أو شيئا من عندها، والرجل يعني ينظر إذا كان هناك ضوء أخضر كما يقولون وأنه يمكن يتقدم تقدم، لكن قد يوجد أن رجلا يعني ينزو على امرأة بدون رغبتها ويفعل فيها الفاحشة، لكن الغالب أن البدايات تكون من المرأة. ولذلك ابتدأ في حقها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه المسألة الأولى أو الوقفة الأولى التي ذكرها المفسرون. المسألة الثانية أن هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هذه من الآيات التي أشكلت على المفسرين. القرآن ولله الحمد أيها الإخوة بين وواضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر في تلاوته في حفظه في محبته والإقبال عليه في معرفة تفسيره في العمل بأحكام؟ الحمد لله هذا من فضل الله، ولكن هناك آيات أشكلت. مو معناها أشكلت يعني أن المفسرين قفزوها وتركوا الكلام عنها، لا، بذلوا واجتهدوا، لكنها ليست مثل الآيات الواضحة. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال ما من القرآن آية أشكلت علي مثل هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. صراحة أنت لما تقف عند هذه الآية وتتأمل في تفسيرها يعني تقف الحقيقة وتحتاج تنظر في كذا كتاب من كتب التفسير حتى تفهم معناه. الشنقيطي رحمه الله كغير من المفسرين بينوا، قالوا نعم إن الرجل الزاني الذي اعتاد الزنا نسأل الله السلامة والعافية ويقع في هذه الفاحشة، هذا الرجل كما يقولون الطيور على أشباهها تقع، هذا الرجل تجده إذا أراد أن يتزوج ما يبحث إلا يا عن زانية مثله مثل وضعه السيء أو ينكح مشركة، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن ينكح المشركة إلا ما كان من أهل الكتاب هذا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا أمر آخر مستثنى. كذلك الزانية التي اعتادت نسأل الله العافية الفاحشة واستمرأتها لا تقبل إلا رجلا زانيا مثلها أو ما هو أخطر وأعظم، وهذا يقع نسأل الله العافية أنها تقبل بالمشرك وأن هذا المشرك يعلو عليها، وهذا أيضا لا يصح ولا يجوز. فهذا ليس من باب الإقرار في هذه الآية الكريمة، ولكن من باب الإخبار بما ينتهي إليه حال من أحب الزنا واستمرأه وولج فيه سواء من الرجل أو من المرأة نسأل الله السلامة والعافية. فأظن إن شاء الله أن يعني ما ذكرته إن شاء الله بين المعنى في المقصود بهذه الآية الكريمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجنود إلا مثله، الزاني تبحث عن اللي مثله اللي وضع السيء امرأة سيئة، كذلك المرأة السيئة اللي نسأل الله العافية انزلقت في وحل فاحشة الزنا لا تقبل الرجل العفيف المتدين المستقيم، لا، تبحث لها عن واحد مثلها. وليس معنى هذا أن الإسلام يقول نعم صح أجل يعني كل واحد يمشي في طريقه، لا، الإسلام يبين لك الواقع ما الذي يحصل للناس؟ وإلا الإسلام لا يرضى بهذا. أولا فاحشة الزنا هذه من كبائر الذنوب، ومن تاب تاب الله عليه. ثم أيضا لو فرضا وقع حصل مثل هذا، أنه ينصح الرجل ويخوف، واتق الله سبحانه وتعالى، عد إلى الله، لعل الزواج إن شاء الله يفتح لك بابا جديدا، صفحة بيضاء تعود فيها الله. يعني هذا عد مجال للنصيحة والوعظ والتذكير. فعلى كل حال هذا الكلام قد يطول أكثر من هذا، لكن هو خلاصة ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في الوقفة عند هاتين في هاتين الوقفتين عند هذه الآية الكريمة، والله أعلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل، هذا الرجل هو رفاعة القرظي رضي الله عنه، طلق امرأته ثلاثا، خلاص يعني بانت منه بينونة كبرى، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وهي لا تحل له إلا بعد يعني أن يدخل بها، فإما أن يطلقها بعد ذلك أو يموت عنها، يعني هي لا تحل الزوج الأول إلا في إحدى حالتين، بس أهم شيء بعد الدخول، إما أن يطلقها، لأن ما يمكن الزوج الأول يتزوجها وهي لا تزال في عصمة الثاني، لا لابد، إما أن يطلقها وإما أن يموت عنها. فإذا مات عنها وانتهت العدة 4 أشهر و10 أو إن كانت حامل ووضعت ما عندها إلى آخره، حلت للأول، يتقدم لها أو يتقدم غيره لها. المهم قال صلى الله عليه وسلم فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، هو ما دخل بها الزوج الثاني، فقال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا لا يصح، لا بد من الدخول. طيب اختلف العلماء في هذا في المراد بالدخول هنا على قولين من زمن الصحابة رضي الله عنه. القول الأول قالوا إنه يكفي إغلاق الباب وإرخاء الستر، قالوا لأن هذا الأمر أنه جامعها ولا ما جامعها إشكال، يعني ما الذي يعلمنا هذا الأمر؟ المرأة قد تدعي والرجل قد يدعي. فهذا مذهب الفاروق رضي الله عنه وجمع من الصحابة، أنه متى أغلق الباب وأرخى الستر قالوا إنه يعد قد دخل بها. القول الثاني وهو الراجح عند أهل العلم أنه لا بد من الجماع، قال صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. لله دره عليه الصلاة والسلام، ما أجمل الكنايات وما أجمل الرقي في هذا الأسلوب. ما عليه الصلاة والسلام نزل في الحضيض مثل ما يصنع بعض الناس ويوضح أمورا لا داعي لها، خلاص تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها، معروف أن الجماع يحصل فيه ذلك. فالخوض والبيان والإيضاح هذا ولا شك يدل على يعني قلة في العقل وقلة مروءة الرجل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. طيب هل لابد أن يقذف أو مجرد الإيلاج يكفي؟ قال أهل العلم يكفي الإيلاج، فلو فرضا أنه أولج فيها كما يقول الفقهاء غيب حشفته أو ذكره الأصلي في فرجها الأصلي، ثم كسل يعني ما قذف ما أمنى فيها، هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي، ما دام أنه حصل الجماع فالحمد لله. إن حصلت العسيلة وقذف يعني كما قالوا الدخول هذا فيه عسيلة وفيه لذة، إن حصل قذف فهذا أيضا يعني من تمامها، لكنه عليه الصلاة لكن هذا دليل لأصحاب القول الثاني أنه لا بد من الجماع، سواء أمنى أو سواء كسل وهو قد جمعها، فالمهم أنها تحل الزوج الأول. قد يقول قائل ولما هذا الأمر، ولما أنه لا بد أن يدخل بها؟ نحن نقول أيها الإخوة النكاح أمره عظيم، الزواج أمره كبير، ما المسألة ما هي سهلة فلان ياخذ وفلان يطلق، لا، هذا أمور لها مقاصد ولها حكم ولها أهداف وغايات في الإسلام، وهذا يسميها العلماء مقاصد الشرع. فهذا بس يطلق وهذا ياخذ، لا لابد، يمكن أنه ولله الحمد يعني ذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها، قال لا والله ما أطلقها أبد، وليش أطلقها؟ خلاص الزوج الأول الله ييسر أمره ويتزوج، أنا وجدت خير، وجدت امرأة جميلة وهي صاحبة فراش، لما أتركها؟ خلاص. وقد حصل هذا، يعني في أناس كانوا ينوون أو قيل لهم أو ولما نام معها على الفراش وحصل بينهما ما يكون بين الزوج والزوجة بالحلال، ما تركها، خلاص استمر معها واستولد منها. وهذا الذي يريده الإسلام. أما كون فلان يتزوج وفلان يطلق وفلان يترك، هذا صار تلاعب، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. النكاح في الإسلام له مقاصده وله غاياته، منها الاستقرار الأسري، تعظيم أمر الله، أمور تفتح على الإنسان خير كثير لا يعلمه الإنسان. فعليه الصلاة والسلام ما قال هذا عبثا، في هذا حكم ومصالح. ولذلك القول الراجح أنه لا بد من الجماع، وأنه لا يكفي إغلاق الباب وإرخاء الستر، وإن كان ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم رحم الله الجميع. إذن لا بد من، يعني لا يكفي مجرد عقد النكاح، لا بد من الوطء، لا بد من الوطء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الكفاءة والخيار.
شوف يعني كلام للشيخ بن عثيمين جميل جدا في آخر 126 في مسألة التحليل وغيره، قال: وفي تحريم نكاح التحليل دليل.
نعم. حسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: وفي تحريم نكاح التحليل دليل واضح على إبطال الحيل، وأن الأمور المحرمة لا تنقلب حلالا بالحيلة.
نعم، أي حرام تسلك للسبيل تحتال وتتوقع أنه يصير حلال، لا، هذا مو بصحيح. سواء في النكاح، سواء في المعاملات، بعض الناس نسأل الله العافية الحلال ما حل في يده بأي طريق، يلف ويدور إلين يريد أن يقلب هذه المعاملة وهي حرام، يريد أن يقلبها حلالا، قول شاذ، تحايل في الأسئلة، في كذا يعني، وما يغنيك فلان أو علان عندما يفتي لك بالجواز وهو حرام، هذا لا يحلل لك حراما، هو يمكن أفتاك على ما رأى وعلى ما قلت وأنت ما بينت الصورة، أو أنه جاهل، أو أن يعني صاحب قول شاذ من أقوال أهل العلم إلى آخره. فاتق الله عز وجل. الحيلة لا تحلل الحرام، الحرام إن الحلال بين وإن الحرام بين، والله المستعان. نعم. بل الأمور المحرمة، اسمعت كلام الشيخ،
بل الأمور المحرمة لا تزداد بالحيلة إلا تحريما.
نعم، هذا الذي بعد يقع، يعني كل إنسان يقع في الحرام هذا ذنب، لكن كل إنسان يتحايل بحيلة ويقع في الحرام هذا أعظم جرما، نسأل الله العافية.
لأن الذي يتحيل على المحرم قد ارتكب المحرم حقيقة،
هذا رقم واحد، وزاد هذا رقم اثنين،
وزاد أنه خادع الله عز وجل،
أعوذ بالله،
فيكون في حقه محظوران عظيمان: الوقوع في التحريم، والثاني مخادعة الله عز وجل.
اللهم استعان، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
ولهذا كان أخص الناس أصحاب الحيل، لأن الحيل إنما ورثت عن اليهود الذين هم أخص عباد الله وأذل عباد الله.
نعم، أنت الآن أصحاب الحيل هؤلاء ورثوا وهم من ورثة اليهود، نسأل الله العافية. فاحذر أخي المسلم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، الشيء لمشتبه اسأل أهل العلم، اسأل كبار أهل العلم، لا تأخذ علمك من فلان وعلان، خذ من كبار أهل العلم، والحمد لله الأمور واضحة، فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، نبدأ الآن بابا جديدا في كتاب النكاح وهو يذكر دائما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الكفاءة والخيار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله كما يعقده أئمة الحديث ويعقده الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح، وهو بعنوان: باب الكفاءة والخيار. الأصل في الكفاءة، يعني ما يمكن أن يرتبط به في النكاح، ما السبب، يعني أعظمه هو كفاءة الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرأة تنكح لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حق الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فالدين هو الكفاءة. الدين هو يعني هو المعتمد وهو الأصل. إن جاء في حق المرأة جمال هذا طيب، جاء حسب جمال هذا طيب، إن جاء أيضا في حق الرجل أنه عنده وظيفة عنده عمل عنده كذا، هذا أيضا هذا كلها أمور طيبة، لكن الأساس في الكفاءة هي الدين سواء في حق المرأة أو في حق الرجل. كذلك الخيار، باب الكفاءة والخيار. الخيار هنا يشتمل أو يشمل أمرين، الخيار في يعني في اختيار الرجال، خيار الرجال، خيار النساء، لابد الإنسان يجتهد ويبحث، الرجل يبحث عن المرأة الطيبة الخيرة، المرأة أيضا وأهلها لا يقبلون إلا بالرجل الخيار. الخيار في اللغة بمعنى العدل، الإنسان اللي فيه عدل وشهامة ومروءة، هذا مقصود. ويأتي أيضا سيأتينا إن شاء الله في أحاديث هذا الباب أنه من أسلم أو كان جاهلا يعني عاد وتحته خمس نسوة عشر نسوة ثمان نسوة، هذا سيأتي إن شاء الله فيها كلام بإذن الله تعالى. الآن نأخذ الكفاءة في حسب ما جاء في هذه الأحاديث، وهي كفاءة النسب. الحديث كما سنقرأ الآن في حديث ابن عمر نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم، حديث ابن عمر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفاءة أيضا تكون في النسب، فلا يعني رأوا أو قال بعضهم إنه لا يتزوج أو لا يزوج من قبيلته أقل من القبيلة الأعلى مثلا لها شرف ولها مكانة، أو من ليس له قبيلة البتة، أو من عربي على عجمي، أو من عجمي على عربي، أو من عربي أو من عربي على مولى أو غير ذلك. ولكن هذا كله غير صحيح، والصحيح أن الكفاءة هي في الدين، الكفاءة هي في الدين. ولذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني أن العرب يتزوجون فيما بينهم، والموالي بعضهم أكفاء بعض، يعني أن هؤلاء اللي أصلهم عبيد أو كذا أو جواري امرأة، هؤلاء يتزوجون فيما بينهم إلا حائك أو حجام. هذا بعد أيضا استثني أنه يعني أن هؤلاء لا يزوجون، الحائك الذي يعني يعني الخياط أو الذي يصنع الخيام الحياكة، الحجام أيضا وهو معروف أنها من المهن الرديئة، وأن ما يشتغل فيها يعني هي مهنة غير يعني مستحسنة، وإن كان الناس يحتاجون إليها. جاء في رواية زيادة أو دباغ الذي يعمل في دباغة الجلود، ولذلك ذكر أبو حاتم أن بعض الدباغين لما سمعوا رجلا زاد هذه الرواية أرادوا أن يقعوا فيه، يعني أن يضربوه. على كل حال الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هنا الحافظ ابن حجر في إسناده راو لم يسمى، استنكره أبو حاتم وقال هو حديث كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الدارقطني. وقال ابن عبد البر وهو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقد خالفه قصة فاطمة بنت قيس كما ستأتينا إن شاء الله تعالى، فدل هذا على أنه ولله الحمد يجوز أن يتزوج إنسان من قبيلة أعلى قبيلة أقل، أو من قبيلة أقل من القبيلة الأعلى، أو من ليس له قبيلة، أو أعجمي من عربي عربي من عجمي، لا حرج في ذلك، وأن الكفاءة هي كفاءة الدين. ولكن ولكن هنا أيها الإخوة نضع تحتها خطين، نضع تحتها خطين، نؤكد على مسألة صلة الرحم. إذا علمت أنك فرضا لو تزوجت من يعني من قبيلة أقل، أو نقول مثلا من غير بلدك، أو من أي، سيحدث بسبب هذا قطيعة في الأرحام وعداوة بينك وبين إخوانك أو بين بني عمك، فيحلق أو وصول إلى المحاكم ومشاكل، اقصر الطريق يا أخي وتزوج من الشيء الذي ليس فيه إشكال. لا نقول إنه حرام، لا والله حاشا وكلا، الحديث هنا كما قلنا حديث ضعيف، الله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال الله لتفاخروا وإنما قال لتعارف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. ولكن كما قلت إن خفت أن يكون هناك قطيعة رحم، مشاكل أسرية، أو لما علم والدك برغبتك أنك تتزوج من بلد آخر ليس بلدك وبتروح تسافر وكذا، وقال يا ولدي لا أعرفك ولا تعرفني، أو تتزوج من قبيلة أخرى أو غير قبيلة، المهم في أي طريق آخر، يا أخي ما له داعي تخسر بر أبيك وبر أمك ويعني صلة الأرحام. فنحن نقول الإنسان ينظر في هذه الأمور ويوازن، لكن إذا كان إن شاء الله هناك تسامح ويقتنعون بالأدلة وبما تذكره لهم فالحمد لله، شرع الله عز وجل بين. ونحن قلنا الكفاءة في الدين، غير ذلك لا يعد ولا يعتبر في مسألة النكاح كما بيناه هنا. ولكن أعيد وأكرر، لأننا نسمع الحقيقة بعض القصص وبعض الأخبار، إن فلان طلع وانتقل من القرية أو المدينة إلى مكان آخر، وإن فلان شطبوه، فلان حصل وصل، يعني مسائل كثيرة جدا. فالحمد لله بدل المرأة فيه نساء غيرها، وبدلا أيتها المرأة بدلا عن هذا الشاب هناك شباب كثر ولله الحمد، ولا داعي الإنسان يدخل في مصادمات ومشاكل. ولكن أعيد وأكرر، هذا شرع الله ودين الله أنه جائز ولا حرج في ذلك. والدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي من بني فهر وهي قرشية رضي الله عنها وأرضاها، لما توفي زوجها، لما طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة المخزومي، ومخزوم بطن من قريش ومن القبائل المعروفة عندهم، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة: معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، في ذلك الوقت ما عنده مال، لكن بعد ذلك صار خليفة وهو من بدأ الخلافة الأموية وكان له المال والعز والخير الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل إن المقصود أنه كان يعني يغضب على النساء ويضربهن، وقيل إنه كثير الأسفار، مثل لو واحد بغى يسافر قديما يضع العصا مع العاتق يحتاج إليها، والمرأة كانت تزوج لها مع واحد كثير الأسفار، طيب أين ستبقى وأين تلقاه؟ هذا أيضا في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة. فترددت رضي الله عنها وكرهته ابتداء، فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. والسبب عليه الصلاة والسلام ذكر لها أسامة لأنه شاب لا يزال في ريعان الشباب، ولا شك أن كون أن هذه تتزوج شاب أفضل من تتزوج واحد فيه كذا وكذا إلى آخره كما بين صلى الله عليه وسلم. وهي لم ترغب فيه لأنه مولى ابن مولى، وهو أبوه عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأيضا هو كونه عبد هذا لم يكن يعني بحق، وإنما اختطف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان في المدينة في يثرب سابقا لما كانت، واختطفه قطاع طريق ومن هنا وهنا وهنا حتى وصل عند ابن عم خديجة فأهداه إليها، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القصة المعروفة أعتقه عليه الصلاة والسلام. فهي يعني ترددت من باب هذا، يعني كيف أنه وهي يعني وهي قرشية ومن بني فهر وتتزوج واحد يعني مولى ابن مولى، فكرر عليها الصلاة عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها: فوجدت خيرا كثيرا اغتبطت به. فلا شك أن يعني اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه ثلاث مرات لها وهي في البداية تتكره وكذا اغتبطت به رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال هي هنا الآن قرشية فهرية تزوجت من أسامة وهو مولى ابن مولى، ومع ذلك ما يعني لو كان لا يصح ولا يجوز لا منعه صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أحد هذين الرجلين أو إلى غيرهما وهما من القبائل المعروفة والله المستعان. فدل هذا أيها الإخوة على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مما يؤكد هذا، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني بياضة، وهؤلاء فخذ وقبيلة أو قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني أنكحوا زوجوه وتزوجوا منه. طيب ولو أنه قال عليه الصلاة قال أبو هريرة وكان حجاما. قال شراح الحديث والمحققون إن هذه المهن ولو كانت رديئة فإنها لا تنزل من حقوق الرجال، الناس بحاجة للحداد والدباغ والحجام والحائك، الناس في حاجة إليها، ولو كانوا الناس ما يزوجونهم طيب الناس محتاجين لمثل هؤلاء، هل يقال إن هذه المهن تحرمهم من الزواج من يعني الفضليات والتي لها نسب؟ هذا كلام غير صحيح. لو قلنا هذا ما عمل أحد في مثل هذه الأعمال. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة الكفاءة هي في النسب، والكفاءة هي في الدين وليست في النسب، ولكن كما ذكرت الاستدراك السابق فيما مضى والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها.
هذا عاد حديث مغيث وبريرة، حديث طويل نؤجله إن شاء الله تعالى إلى غد بإذن الله إن شاء الله. قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما، هذه قصة عظيمة. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري: استنبط منها فوائد كثيرة، كذلك الصنعاني في سبل السلام، و حتى إن بعضهم استنبط منها 120 فائدة في هذه القصة، قصة مغيث وبريرة. نتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى في حدود المسألة التي عندنا، نحن لن نتكلم في المسائل الأخرى والله أعلم. هذه بعض الأسئلة. الأخ يقول: دخلت متأخرا لصلاة الجمعة، أدركتهم في التشهد من الركعة الثانية يعني، وعندما سلم الإمام قمت وصليت ركعتين. لا، هو حقك الآن أنك تصليها ظهرا، ما دام أنك فاتتك الآن الركعة الثانية لم تدرك الركوع تصليها ظهرا، تقوم الآن وتصليها. إذا تزوجها ثم مات عنها قبل الدخول، هل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ لا، ما دام أنه لم يدخل بها فإنها لا تحل للزوج الأول سواء طلقها أو مات عنها، لا بد من الدخول. إذا خطب رجل صالح متدين امرأة ثم رفضته بسبب فقره، هل عليها إثم؟ إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليها إثم، لأن المرأة ما في شك أن الدين هو الأول والمنتهى، ولكن يعني هناك أمور أخرى للمرأة يعني حظ فيها، مثلا يكون فقيرا أو أن يكون مثلا ترى فيه دمامة أو فيه كذا ولا ترغب، يعني هذا شيء، هذا يعني ما هي المسألة يدخل ذا على ذا، هذا لابد فيها من قناعة وفيها من محبة وإلقاء شيء في القلب حتى يكون هناك تقارب وتجانس. أما يعني فمن حقها، لكن نقول إن رضيت بالدين الدين يأتي معه كل شيء، لكن الدنيا إذا ما في دين ما 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 يأتي مع كل شيء، لكن إذا قالت لا أريد فأنا إن شاء الله أرجو ألا يكون عليها إثم. من يقول التكبير في الصلاة بعد الانتهاء من الانتقال، هل تبطل الصلاة إذا كان إماما والله هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم التكبير يعني التكبير يكون مع الحركة، وأرى يعني أشوف أنا كلام أهل العلم والمفتون في هذا يعني يتساهلون، لأن بعض الأئمة يوما يجعل هذا مع هذا ويوما يتأخر ويوما يتقدم، فالأمر إن شاء الله في هذا سهل والله أعلم. تقبيل الزوجة في الصوم، هل جواز هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، فلو قبل صائم زوجته أو ضمها فإن صيامه صحيح، لكن عائشة رضي الله عنها قالت ولكنه كان أملككم لإربه صلوات الله وسلامه، لأن الإنسان قد يتجاوز خطوة فخطوة فيقع الجماع وهو المحظور الأعظم. هذا يقول بعض النساء دخلت الإسلام وزوجها كافر، هل زوجها حرام عليها؟ صعب هذا، مثل هذا السؤال في هذا المكان يصعب، لا لي ولا لغير أن يتكلم فيه. نعم المرأة لا تكون تحت كافر، لكن هكذا مباشرة الأمور فيها مسائل وفيها قضايا كثيرة جدا، ولذلك أنا أقول يعني الحكم واضح لكن التطبيق والعمل أنا يعني أرفع نفسي عنه وأقول لا أدري الله أعلم، فيها يعني مسائل وقضايا كثيرة لا ندخل أنفسنا فيها. هل أخ يسأل يقول ما المقصود بالحائك؟ الحائك يعني هو الذي يحوك، يقول الذي يخيط سواء الثياب، يخيط مثلا الخيام الشراع مثلا في السفن إلى غير ذلك، وإن كان أكثر ما يكون في الثياب. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية، اللهم اشفه من كل بلاء ومرض، اللهم اكشف عنه الضر، اللهم اكشف عنه الضر، اللهم اكشف عنه الضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رضاه بعد رضاك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا واشف مرضانا وارحم موتانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. يا حي يا قيوم القيوم: يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، املأ اللهم قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.